إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، إن توالي الليالي والأيام وتعاقب الشهور والأعوام آية عظيمة من آيات الله عز وجل. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وها نحن بالأمس قد وضعنا عاما ماضيا شهيدا، واستقبلنا اليوم عاما جديدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله عام يمن وسعادة وبركة ونصر وعز للإسلام والمسلمين. إخوة الإيمان، إن استقبال عام جديد في حياة المرء حدث لا يستهان به، وإن كان عند الكثيرين أمر عابر. استقبال عام جديد يعني أنك بنوت إلى الآخرة مرحلة من المراحل، فالسنون والأعوام مطايا ومراحل إلى الآخرة، فأنت ابتعدت عن الدنيا عاما كاملا واقتربت إلى الآخرة، اقتربت وبنوت إلى الله عز وجل مرحلة كاملة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يبني من الأجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يبني من الأجل. فلا تفرحن أخي المسلم إلا بما قدمت في العام الماضي من عمل، فلقد طويت الصحف وختم عليها الشهود الذين هم الملائكة الكرام المقربون. فمن كان عمل عملا صالحا فليحمد الله عز وجل، ومن أساء وقصر في جنب الله تبارك وتعالى فعليه أن يعلم أنه ما دام في العمر بقية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر أخي المسلم، بادر لتفتح صفحة جديدة مع نفسك، لتحاسب نفسك ماذا قدمت، ماذا قدمت لهذه الحفرة التي تنتظرك. أيها الأحبة، استقبال عام جديد في حياة الأمة حدث عظيم، حدث لا يستهان به، حدث اجتمع من أجله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أهل مشورته من الصحابة الكرام ومن قراء القرآن الكريم، فأرادوا أن يؤرخوا لهذه الأمة تأريخا يعرفون به أمورهم. فمنهم من أشار عليه أن يؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أشار عليه أن يؤرخ بهجرته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أشار عليه أن يؤرخ بموته، فاختار حدث الهجرة، ذلك الحدث العظيم في حياة هذه الأمة، الحدث الذي غير مجرى سيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فما عز الإسلام وما جعل له كيان، وما أسست المساجد، وما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما عبد الله آمنين إلا بعد الهجرة، إلا بعد أن توطنوا في المدينة، ثم من بعد ذلك انتشرت الفتوحات الإسلامية. حدث الهجرة حدث عظيم إخوة الإيمان، حدث الهجرة حدث عظيم فيه نقلة كبيرة في حياة الأمة. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو إلى الله عز وجل في مكة 13 عاما، يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده، فما وجد من قومه إلا الإعراض والجحود، آذوه وطعنوا به وغمزوا ولمزوا واتهموه بالسحر والجنون، وصبوا عليه أنواع الأذى، وضربوه وشتموه وألقوا عليه سل الجذور. فهاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام بداية إلى الطائف، ثم بعد ذلك أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وذكر لهم أن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر منهم في البداية 12 رجلا وأربعة نسوة، منهم كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، هاجروا إلى الحبشة، ثم توالت الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة كذلك. كان يخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متسللين إلى المدينة، فلما أذن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن ينتشر، ساق قوما من الأنصار إلى مكة ليؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبايعوه على أن يمنعوه مما يمنع منه أبناءهم وأموالهم، وعادوا إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب، وأخذوا معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فما بقيت دار من دور الأنصار إلا دخل فيها الإسلام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتحمل أذى قومه ويدعو لهم، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى لا إله إلا الله، حتى أذن الله له سبحانه وتعالى بالهجرة، حتى أذن الله له سبحانه وتعالى بالهجرة. فخرج سرا في حر الظهيرة إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان الكفار والمشركون من قريش قد تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة، وكان رأي عدو الله أبي جهل رأيه أن يجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة فتى شابا جلدا معه سيف ماض يضربون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا العرب جميعا فيرضون بالدية النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله تبارك وتعالى بالوحي أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فخرج ظهرا إلى بيت أبي بكر وقال لأبي بكر: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: هم أهلك وإخوانك يا رسول الله. قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أعد راحلتين لذلك وهو ينتظر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله الصحبة؟ قال: نعم. قال: خذ إحدى راحلتين. قال: بالثمن. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. خرجوا سرا في الليل إلى غار جبل ثور اختبأ به ثلاثة أيام. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتيهما في الليل بأخبار قريش التي تآمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تطلقه بجد وسعي حتى جعلت مئة من الإبل لمن يأتي برأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت أسماء رضي الله تعالى عنها تأتيهم كذلك ليلا بالطعام بنطاقها التي شطته كما أمرها أبوها رضي الله تعالى عنه، من أجل ذلك سميت ذات النطاقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر رجلا من ديل، استأجر رجلا كافرا، استأجره على أن يدله إلى طريق المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكن الطلب قليلا، خرج من غار ثور، خرج في طريق الساحل إلى المدينة. ولما مضى في هذا الطريق التفت أبو بكر يمنة ويسرى، كان يلتفت ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسه، وإذا بسواد بعيد. قال: قد أتينا يا رسول الله. قال: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وجاء سراقة بن مالك، جاء سراقة بن مالك يريد أن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوز بالجائزة التي جعلتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل. فلما أن نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فساخت يدا طرفه في جلد من الأرض في أرض صلبة، ساخت يدا فرسي سراقة. فأخرج الأزيان واستقسم بها، فخرج الذي يكره ومع ذلك أصر على أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتطمت يدا فرسه إلى بطنها، ارتطمت إلى الأرض. فعلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فناداهما بالأمان وقالا: قد دعوتما علي، فادعوا الله لي أن ينقذني وينجيني وأنا أكف عنكما الطلب. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله عز وجل. فقال: إن لي من الإبل والغلمان في مكان كذا وكذا، فخذا منها ما شئتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بإبلك ولا بغلمانك. فعاد سراقة ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمي عليه. عاد سراقة ولا إله إلا الله، كيف عاد الرجل الذي ذهب ليأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد وانقلب ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما رأى قوما يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد كفيتكم هذا المكان أو هذه الجهة، فكف عن النبي صلى الله عليه وسلم الطلب. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، خرج من مكة في سفر، ووصل إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ونزل بقباء، نزل عند قوم عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، كما قال ربنا عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم بعد ذلك ارتحل إلى المدينة يوم الجمعة وصلاها في بني سالم، فخرج الأنصار في الحرة، كانوا يخرجون ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح الباكر، ولا يردهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس، إلا حر الظهيرة. خرجوا جميعا ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح، إيذانا بأنهم سيمنعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحمونهم ويحمونه كما يحمون أبناءهم وأموالهم. واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور والغبطة التي انتشرت في المدينة كلها، فكانوا يتنازعون خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ينزل، حتى كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. فنزلت في مكان لغلامين يتيمين من حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، كان مرتدا للتمر، فصايمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يستوي هذا المكان ليبني فيه مسجدا. قال: لا يا رسول الله، بل نهبه لك هبة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتاعه منهما، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عند أقرب الناس إلى هذا المكان، نزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن أبي أيوب. إخوة الإيمان، إن حدث الهجرة هذا حدث عظيم يبين أن للأمة، أن الأمة التي أرادت، إن أرادت أن تنهض من كبوتها، وإن أرادت أن تستعيد مجدها وعزتها ونصرها وتؤددها، إن أرادت الأمة أن تعود إلى مجدها وحضارتها، فما عليها إلا أن تتوكل على الله حق التوكل كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما عليها إلا أن تضحي بالغالي والنفيس كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله وأهله من أجل الله تبارك وتعالى، ما عليها إلا أن تعلن الولاء التام لله ورسوله، إلا أن تعلن الولاء التام لله عز وجل، والبراء الكامل من الكفار ومن أعداء الله تبارك وتعالى، تماما كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب، وسماها بطيبة، وسماها بالمدينة، وأسس دولة الإسلام. وكان أول عمله عليه الصلاة والسلام أن بنى المسجد وآخى بين الأنصار والمهاجرين، لأن الأمة لا يمكن والله أن تحقق عزها ونجدها إلا بأخوة الإيمان، إلا بأن تكون متوحدة بهذا الرباط المتين الذي جعله الله سبحانه وتعالى رباط الأخوة في الله تبارك وتعالى، فتعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك فإن الأمة ستعود والله وبإذن الله ستعود إلى مكانتها المظفرة، إلى مكانتها العالية التي خلقت من أجلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأفاضل، إن مما يؤسف له أن الأمة قد نسيت أو تناست تاريخها ومجدها الذي انطلق من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن هجرته، ومن تأسيسه لدولة الإسلام. تناست هذا التاريخ العظيم الذي يرتبط بدين الله عز وجل، ويرتبط كذلك بالواقع، وغيرت وبدلت. وصار الواحد منا، وللأسف إن قلت له الشهر فلا يعرف إلا شهر كانون أو شباط أو آذار أو نحو ذلك، وينسى إن كان في شهر ذي الحجة أو كان في شهر محرم أو كان في شهر رمضان أو شعبان أو نحو ذلك. تناسى كثير من المسلمين هذا التاريخ العظيم الذي أجمع عليه سلفنا الصالح، والذي يرتبط بدين الله عز وجل، ويرتبط بالواقع كذلك، يرتبط بديننا. فإن العدد الذي جعلها الله عز وجل، عدد الديون والطلاق والإيلاء ونحو ذلك، كلها مرتبطة بالأشهر القمرية، وكذلك مرتبطة بالواقع، لأن هذه الأشهر القمرية يراها ويعرفها كل إنسان كان في البادية أو في الحاضرة، كما قال ربنا عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الأهلة فيها مواقيت لعبادات في دين الله تبارك وتعالى، لعبادات هي من أركان الإسلام: الحج والزكاة والصوم، كلها مرتبطة بأشهرنا وتاريخنا الهجري بالأشهر القمرية. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فلا نعلم عدد السنين والحساب، ولا نعلم الشهور إلا بالشهور القمرية. إن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين استبدلوا ذلك بالأشهر الإفرنجية، بالتاريخ الإفرنجي الذي يرتبط بدينين باطلين، بوثنية الرومان وبصليبية النصارى. فهذه الأشهر يناير وفبراير هذه أسماء لآلهة أسطورية كانت عند الرومان، وكذلك هذا التأريخ قد أرخ في بلاد المسلمين، أول ما أرخ في مصر في سنة 1292 هجري قبل الاحتلال الإنجليزي بسبع سنوات، وأقره المجمع الكنسي على أمة الإسلام. وللأسف فكانوا يؤرخون به، ولو أن بعض الأمم لا زالت إلى الآن في الصين يؤرخون بالأشهر القمرية، ولا يعرفون إلا الأشهر القمرية التي تناسب واقعهم، والتي يراها كل الناس، والتي يشهد عليها الناس جميعا إن كانوا عواما أو كانوا علماء. لذلك إخوة الإيمان، ما علينا إلا أن نتذكر دائما هذه الأشهر، ونؤرخ بها، ونذكر بها أبناءنا، ونعلم الفضيلة العظيمة لهذه الشهور، ومنها هذا الشهر الذي نحن فيه من الأشهر الحرم، شهر المحرم الذي كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم أكثر ما يصوم فيه من صيام النافلة بعد صيام رمضان. ما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أكثر من شهر الله المحرم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ربا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.